قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا، كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. الناس في هذه المسألة طرفان وسط، منهم من غلا في حب أهل البيت كالرافضة حتى وصل بهم الحال إلى تأليهم كما فعلوا مع علي رضي الله عنه ومع الأئمة الاثني عشرية، إنهم زعموا أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون، وهذا من الغلو العظيم الذي يصل إلى حد الشرك الأكبر. ومنهم من فرط في ذلك وسب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم، وهؤلاء يسمون النواصب الذين ناصبوهم العدا، قاتلوا علي رضي الله عنه وعادوهم، صاروا يلعنون علي رضي الله عنه على المنابر ويسبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذان طرفان. وغالبا ما يكون الحق أو دائما يكون الحق وسطا بين الطرفين، بين الإفراط والتفريط. وأهل السنة والجماعة وسط في هذا الأمر، لا يغلون بهم الغلو، لا يحبونهم الحب الزائد الذي يصل لحد الغلو، لأن هذا حرام ولا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو وكره أن يطرأ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فالغلو منهي عنه قد يصل للشرك. والعداوة وعدم المحبة لهم هذا ترك وإهدار لوصية النبي صلى الله عليه وسلم فهو حرام. إذن الوسط هو أن نحب آل البيت وأن نعظمهم وأن نترضى عنهم وأن نقر بفضلهم وشرفهم ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أكمل أشرف الناس نسبا، وأنهم أقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم حقهم بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا واجب علينا أن نحبهم أكثر ممن يساويهم في الفضل من غيرهم. ولكن من كان من غير آل البيت ويتقدم على آل البيت في الفضل فلا شك أن نقدمه، هذا هو العدل. عمر أبو بكر رضي الله عنه ليس من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وعمر ومع ذلك نقدمهم على علي رضي الله عنه كما تقدم، فهذا هو العدل. لكن من يساويهم في الفضيلة في السابقة في العلم في العمل، إذا تساوى شخص من أهل البيت مع غيره فإننا نحب ونقدم أهل البيت أكثر من غيرهم رضي الله عنهم، هذا هو العدل. أن القرب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعطي الشخص فضيلة زائدة، يعطيه تقدما، يزيده خيرا، ويحب أكثر ممن ليس كذلك. هذا هو الذي دلت عليه النصوص. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قالها مرتين رواه مسلم لما رجع من حجة الوداع وشعر بدنو أجله عليه الصلاة والسلام، يعني خشيا من الناس لا يعرفون حق آل البيت رضي الله عنهم، فخطب وحثهم قال: إني تارك فيكم ثقلين، يعني أشياء ثقيلة عظيمة، إني تارك أيها الناس إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، خذوا كتاب الله وتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا، والله الله في أهل بيتي، ذكركم الله في أهل بيتي، قالها مرتين عليه الصلاة والسلام، وجعله أمرا عظيما وقرنه بالوصية في كتاب الله جل وعلا. فهذا من الدين، ما يجب علينا أن نعظم أهل بيتي. سمعنا واحد من الأشراف، يسمون الأشراف الآن، موجود بعض في مكة بعض في القرى الساحل في الليث وغيرها فيه من أهل البيت هناك، فإذا علمنا أن هذا قرشي وأنه يرجع لبني هاشم فإننا نحبه أكثر ممن يساويه في العلم والدين حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا من شدة محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحب أقاربه أكثر من أقاربنا إذا تساووا في فضيلة. أما إذا كان فاسقا ومن البيت فنحن نحبه على قدر ما فيه من إيمان ونبغضه على قدر ما فيه من الفسق، وإذا كان كافرا فإننا نبغضه جملة وتفصيلا كأبي طالب وأبي لهب وأمثالهم من الكفار. فإذا الأمر يكون بالعدل، فهذا من دين الله أننا ندين الله جل وعلا بمحبة آل البيت. والرافضة يتهموننا أننا ما نحب آل البيت وأننا يعني لا نعرف قدرهم ولا نعرف فضلهم وكذا، وأنهم هم الذين يحبونهم والذين يتولونهم، جعلوهم الأئمة وجعلوهم معصومين وجعلوهم لا يسألون عما يقولون وكذا، وبالغوا اتهمون أهل السنة بعدم محبتهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وبهتان. فأهل السنة هم أحب الناس لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آل البيت لا يرضون بالمحبة التي حصل فيها الغلو. علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغلاة الذين قالوا أنت الله، يعني وصل بهم الحال من التعظيم إلى أن جعلوه إلها، جعلوه هو الله، فحفر لهم الأخاديد فحرقهم. فمن الذي يحب البيت الحب الصحيح؟ هو الذي يقتصد والذي يحبهم بالعدل كما جاء في القرآن والسنة. أما من بالغ فإن آل البيت يبغضونه، الصالح من آل البيت يبغض هذا الغالي ولا يرضى بغلوه، لأنه لو راضين صار طاغوت. فأبغض الناس إليه هؤلاء الفجرة الكثرة الذين يزعمون أنهم يحبون آل البيت. نقول آل البيت هم براء منك ويبغضونك، يتبرؤون منك يوم القيامة لأنك شؤم عليهم، هذه ليست محبة، هذا شر. ولو رضي بحبك هذا لدخل النار، أنه طاغوت ومن عبد من دون الله وراضي. فأنت مضرر على آل البيت وشر وشؤم عليهم لو أطاعوك ورضوا بمحبتك، ولكنهم الصالح منهم يبغضك، تبرأ منك ويعتبرك من أشر الناس وأشأم الناس عليه، وأنك شر محض، ولذلك يكرهك ويتبرأ منك. ولو كانت محبتك صحيحة لما تبرأ منك، لا حبك وقربك. فإذا أهل السنة والجماعة بحمد الله وسط في جميع الأمور، وسط بين الغالي والجافي، كما ذكر شيخ الإسلام في فصل الإيمان أنهم وسط في الإيمان بين المرجئة والحرورية، أنهم وسط في الأمم بين اليهودية والنصرانية، هؤلاء عندهم شدة ولا عندهم تساهل، وأنهم وسط في القباب القدر، وسط في جميع الأمور، وسط بين الغالي والجافي. وهذا هو دين الله كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أما حديث العباس هذا فهو ضعيف، فيه راوي ضعيف، ويغني عنه الحديث الأول وما ورد في فضائل آل البيت على سبيل الخصوص، ما ورد في علي رضي الله عنه، ما ورد في الحسن والحسين، وما ورد في ابن جعفر، وما ورد في بقية آل البيت، فإن هذا يكفي. ورد فيهم فضائل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبهم ويأمر بحبهم، كان يضع الحسن والحسين على فخذيه ثم يضمهما على صدره ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وقال واحد الحسن: إني لا أحبك. الحسن قال للحسن بن علي رضي الله عنه، قال: والله إني لا أحبك، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لمن أحبك فيرجو بركة هذه الدعوة، فكل من أحب الحسن والحسين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بأن يحبه الله. هذا لا شك يجعل الإنسان يسارع ويبادر إلى محبة هؤلاء الأطهار الصحابة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بالعدل، من علمناه فاسقا منهم فإننا نحب بقدر إيمانه ونبرأ منه، نبغض بقدر فسقه كما تقدم. ما يحمل هذا على التعصب، المحبة عصبية للقبيلة، لا، نقول الأصل هو الإيمان، ولكن القرابة هذه تزيدهم خيرا، فهي قرابة وإن كانت من جهة القرابة، لكن الشرع اعتبرها منقبة فرتب عليها مزيدا من الأجر، فنحن نعتبرها وندين الله بها. أما مجرد القبيلة نحب هذا لأنه من قبيلة كذا ونبغى هذا من قبيلة كذا، هذا من العصبية الجاهلية، وليس ومحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليست من هذا الباب، وإنما محبة لهم لشدة محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجابة لأمره عليه الصلاة والسلام في الوصية بهم. والحديث الثاني أو الثالث قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، على لفظ الترمذي إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم، لكن هذا اللفظ ضعيف، لكنه جاء عند مسلم في صحيح مسلم بدون هذه اللفظة، إنما جاء بلفظ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. يعني ما في ذكر الجملة الأولى وهي أن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم. يعني لو ثبتت هذه صار نص أن إسماعيل أفضل من إسحاق، لكن الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي وسنده ضعيف، وسيأتي تفضيل العرب في كلام المؤلف رحمه الله. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. ما هو الدليل على أنهن أزواجه في الآخرة؟ يقول عندنا دليل عام وفي دليل خاص بعائشة رضي الله عنها. أما الدليل العام فعموم قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريات. هذا عام في جميع المؤمنين، ومن صلح، إذا صلحت الزوجة دخلت مع زوجها. وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فإذا كان الرجل صالح وامرأته صالحة دخلت معه الجنة وصارت زوجة له. أما إذا كان مسلم امرأته كافرة فهذا واضح ما تفصل عنه. وكذلك آية سورة الرعد أو إبراهيم قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم وصبرتم فنعم عقب الدار سورة الرعد. هذا دليل ثاني، وهذا عام يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل جميع المؤمنين. هذه فيها تفاصيل وكذا، يعني لو طلقت هل تكون زوجة له إذا طلقها؟ الجواب لا، إذا طلقها قال في حياته فإنها ليست زوجة له، يعني هو الذي فرقها وانفصلت عنه وبانت منه في حياته. وإذا مات عنها فهي امرأته، إلا إن تزوجت بعده فإنها تكون لآخر أزواجها. ورد حديث هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تكون لآخر أزواجها. بمناسبة الحديث أن أم الدرداء خطبت رضي الله عنها بعد موت أبي الدرداء فذكرت الحديث، قالت إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إذا 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 إن إن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، وإني لا أعدل بأبي الدرداء أحدا، فأبت أن تتزوج من أجل أن تبقى زوجة لأبي الدرداء رضي الله عنه. ومشهور عند الناس أنها تخير، وأنا ما أعرف له أصلا، ما أعرف دليل في معلم. وإذا المرأة صارت لأكثر من زوج، مات واحد زوج الثاني ومات الزوجة الثالث، أنها تخير بين هؤلاء الأزواج، التخيير هذا ما عليه دليل، يحتاج إلى دليل. ولا يجوز لأحد أن يجزم بشيء من أمر الغيب إلا بدليل. لكن حديث أم الدرداء هذا فيه دلالة على أنها للأخير وليس فيه دليل على التخيير. ومن مات ولم يتزوج فالله يزوجه، يعني قد يموت رجال لم يتزوجوا ونساء غير متزوجات، يقال الله تعالى يزوجهم. ما هو الدليل على أنهم يزوجون؟ نقول عموم، ولا لا عموم إيش؟ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. والنكاح من أعظم الشهوات، هذا واضح، أعظم من شهوة الطعام والشراب. والله تعالى ذكر هذا على سبيل العموم، فيزوج بأمر الله جل وعلا من الحور العين بالنسبة للرجل والمرأة، ولا من يزوج أيضا من نساء الدنيا، كل من نساء الدنيا ومن الحور العين يجمع له بين هذا وهذا، لا مانع من ذلك. وأما الدليل الخاص ورد في عائشة رضي الله عنها كما جاء عند مسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريتك في المنام يأتيني بك الملك في سرقة من حرير، أي قماش، قطعة قماش من حرير، فأكشف عن وجهك فإذا هو أنت، فأقول إن كان هذا من عند الله ينبه. مرتين أظن في الحديث أنه أتاه بها أكثر من مرة، ظهرنا مرتين أو ثلاث، فيقول هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، على نص خاص بعائشة رضي الله عنها أن زوجته في الدنيا والآخرة. ومما يدل على أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة أن الله تعالى حرم على المؤمنين أن ينكحوا واحدة من نساء النبي أو ينكحوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين له، ولكن الذين تولوا بعضهم تشهدوا مسألين ولا تنكحوا أزواجهم بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، لأنهن أمهات المؤمنين ولهن حرمة عظيمة، وهن أزواجه عليه الصلاة والسلام بعد موتهم في الجنة، فلو تزوجها واحد صارت للثاني، فمنعنا من النكاح من أجل أن تبقى الزوجية ويكون أزواجه بعد موتهم في الجنة. في إيراد هنا بعض الناس يريده يقول يعني لو قلنا أو ذكرنا حديث الوسيلة، الوسيلة ما هي التي يسأل الله تعالى أن يهبها لرسوله عليه الصلاة والسلام، ما هي الوسيلة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون عنه لعبد من عباد الله. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الوسيلة ودخل أزواجه معه الجنة وصرنا في منزلته، يعني كيف تكون زوجته يستمتع بها إلا أن تكون معه في بيته ولا لا؟ فإذا ستكون وين؟ في الوسيلة. فبعض الناس يورد مثل هذه الإرادات، وهذه يعني مثل ما يقال من فضول العلم، ولا بأس لو أوردت حتى يعرف الجواب. فهنا يعني قد يقول إنسان فيه الآن إشكال، يقول لا تمر إلا لعبد من عباد الله، وهنا أنه تسع نساء أو أكثر، خديجة العاشرة وأحدى ماتت قبل 11 يكون نساءه، فكيف نجيب عن هذا؟ نقول يعني نجزم أن الله سبحانه وتعالى لا يسوي بين المختلفين، كما أنه لا يفرق بين المتماثلين، هذا معروف من أصول الشريعة أنها لا تسوي بين المختلفين ولا تفرق بين المتماثلين، لأن الله تعالى حكيم يضع الأمور واضحة، فلا يمكن أن تكون امرأة من النساء في درجة نبي من الأنبياء والسيد ولد آدم، هذا يعني بعيد، لأن الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام خليل الله وسيد ولد آدم وحب الناس والخلق إلى الله، فلا يمكن أن تكون درجته مثل أو درجة غيره مثل درجته، هذا بعيد، هذا يعرف من عمومات النصوص. لكن يقال في الجواب إن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، هذا لابد منه، نستحضر هذا، أن أمور الآخرة لا تقاس بالدنيا، لا يمكن القياس، لأن أمور الآخرة غيب شيء لا تبلغ العقول، وفي أشياء ما يعرفها البشر حتى يقيسوا عليها، مثل الجنين في بطن الأم، هذا عالم آخر، كيف يعيش الجنين في بطن الأم، كيف يتنفس، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يعني حياة أخرى، حياة البرزخ في القبر هذه حياة ما نعرف عنها إلا القليل، حياة أخرى مجهولة لنا، والحياة الآخرة هي أعظم أنواع الحياة الأربع، لأن الإنسان تمر بها أربع أنواع من الحياة، في بطن الأم الأولى، الثانية في الدنيا، الثالثة في البرزخ، والرابعة يوم القيامة، هذه أنواع كل واحدة تختلف اختلافا عظيما ولا تعرف عنها إلا القليل. عيسى بن مريم أين هو الآن؟ في السماء. طيب هل مات ولا لا؟ معروف عند السنة والجماعة أنه ما مات، رفعه الله. طيب هل يأكل ويشرب ويبول ويتغوط وكذا يعني يتعبد ويصلي ولا؟ يقول هذه حياة خاصة ليست حياة تكليف وعبادة ومثل الدنيا، نقول عيسى حي في السماء ولكن الله أعلم بحياته، حياة غير حياة الدنيا ولا ندري عنها شيء. كذلك نقول في حياة المؤمنين في الجنة حياة أخرى، يعني نجهل طبيعتها، لكن نجزم أنه وإن كانت المرأة مع زوجها في نفس الدرجة وفي نفس البيت ونجامعه ويستمتع بها، قطعا أنها لا تجد من النعيم كما يجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعقل له نظائر في الدنيا، تجد اثنين في بيت واحد ويجلسون يأكلون على مائدة واحدة، واحد ما يجد من الراحة النفسية والفرحة والسعادة ما لا يجد الثاني، هذا فرح ومبسوط ويضحك ويمزح، والثاني عنده مشكلة وحزين وضايق صدره مكتم. فبينهما في السعادة القلبية واللذة النفسية فرق عظيم، مع أنهم في بيت واحد وفي ماء يتعشون أو يتغدون في مائدة على مائدة واحدة، هذا جسم سليم وشباب وصحيح وجائع ويجد لذة عظيمة في الطعام، وذاك كبير في السن ومريض ومزاجه قد فسد ولا يجد لذة إلا قليلة جدا. فإذا اختلفت اللذة الآن والمتعة بين هذين وهما في بيت واحد في وقت واحد ويأكلون طعاما واحدا، والله على كل شيء قدير. إذا كنا نعقل هذا في الدنيا أنه ما يلزم من اجتماع اثنين في بيت واحد أن يكون النعيم واحدا والسعادة واحدة، فنقول أمر الجنة أعظم والآخرة لا تقاس على الدنيا، لأنه عالم غيبي لا نعرف عنه إلا القليل، وهذه الروح التي بين جنبينا ما نعرف عنها إلا القليل. الله تعالى يقول وما أوتيت قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فيستقبل المؤمن مثل هذه الأمور بالتسليم وبهذه القواعد والضوابط فيهون عليه العمل. أما إذا ضاق عطنه وتشنج فإنه يقول لا، الحديث يتعارض ويصير عنده شيء من الريب والشك والاضطراب. لكن إذا تسع له الأفق وقوي إيمانه وسلم الأمر إلى الله هان عليه الأمر وقال الله على كل شيء قدير. الله أعلم وأحكم، ولا يمكن أن النصوص تتعارض ويكذب بعضها بعضا لأنها من عندي من يعلم السر وأخفى. هذا هو الواجب على المؤمن في جميع مظاهر التعارض من النصوص سواء في القرآن والسنة، يستقبلها بسلامة صدر إيمان تسليم وعدم ريب وعدم شك وعدم تشنج، إنما يسترخي مع النصوص ويقبل ويسلم ثم يفتح الله عليه ويهديه ويوفقه. مثل لو جاءك واحد قال الله فلان قال كذا وقال كذا، وأن تعرف الشخص أنه عالم وصادق ثقة وأمين ولا يمكن يكذب، وجاءك واحد قال الله فلان أمس يقول كذا واليوم يقول كذا، هل ترتاب؟ أبدا، تقول الله قال كذا فهو صحيح وقال كذا فهو صحيح، لكن يحتاج إلى تأمل وتفكير ونجمع بين القولين ويطلع كلنا يقصد كذا وهالمرة يقصد كذا وليس بينهما تعارض. فإذا كان هذا يقع من أحد البشر فالله تعالى ورسوله باب أولى الإنسان يستقبل هذا بإيمان وتسليم إن تبين له وجه الجمع فهذا خير ونور على نور، وإن لم يتبين له فإنه يطمئن ويسلم ويقول أنا موقن أنه لا يمكن أن يتعارض نصان صحيحان ولكن الله أعلم بوجه الجمع لم يتبين لي، ويكله إلى عالمه فيستريح. ونؤمن ويؤمنون بأنهن أزواج في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائل الطعام. لا شك أن خديجة وعائشة رضي الله عنهم هن أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بلا شك نجزم به جزما أن خديجة وعائشة أفضل من بقية أزواجك أم سلمة وزينب وحفصة وغيرها من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نجزم به. لكن أيهما أفضل، خديجة ولا عائشة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وشيخ الإسلام سلك مسلكا فيه توسط، قال خديجة لها من الفضائل ما لم تدركه عائشة، فضيلة السبق وفضيلة تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق والإيمان به ومناصرة في أشد الظروف وأحلكها، فلها فضيلة السبق وتثبيت النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به. هذه لا شك أن منقبة ما أدركتها عائشة، أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة بعد الهجرة بعدما هانت الأمور وكثر المؤمنون والمناصرون. وعائشة رضي الله عنها طال عمرها، عدت 60 رضي الله عنها، وحملت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما غزيرا وبثته في الأمة. ويقول أبو موسى رضي الله عنه ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ثم سألنا عائشة رضي الله عنه إلا وجدنا عندها منه علما. فدل على لأنها كانت ذكية وكانت حريصة على العلم، وكانت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، وكانت تتعلم منه أشياء كثيرة، وطال عمرها رضي الله عنه فنشرت علما عظيما، وهذا لم تدركه خديجة رضي الله عنها ماتت قبل ذلك. فيقول كل منها منهما له منقبة ليست للأخرى، فالله أعلم. يعني الأحسن التوقف في التفضيل أنه ليس مما يتعبد به، والأدلة محتملة وكل له فضل، فالأحسن أن نتوقف في هذا. وقالوا فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام على سائر الطعام، طب ليس هذا نصا صريحا في تفضيل عائشة على خديجة وعلى فاطمة وعلى آسيا بامرأة فرعون؟ قالوا لا، محتمل، احتمل فضل عائشة على النساء يعني الموجودات الآن، لا يدخل في خديجة ولا آسيا ولا مريم بنت عمران رضي الله عنهن، إنه النساء الموجودات هذا محتمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في فضل آسيا ومريم بنت عمران. فعلى كل حال الحديث محتمل، يحتمل العموم ويحتمل الموجودات في عهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والتفضيل ليس مما يجب علينا، فالأولى أن نكل الأمر إلى الله جل وعلا، ومن فضل فلا يضلل ولا يغالي، مسألة سهلة. ويتبرعون من طريقة الروافض، لماذا سموا بهذا الاسم؟ يسمون الشيعة يسمون الرافضة، والشيعة حب إليهم، هم يسمون أنفسهم الشيعة ويكرهون اسم الرافضة أو الروافض. فلذلك الأولى أن يسموا بهذا الاسم الذي يكرهونه الرافضة، لأن الشيعة هذا في مدح، لأن الشيعة من المشايعة والنصرة، وهم يدعون أنهم شيعة علي رضي الله عنه وأنهم يناصرونه، فيتمدحون بأنهم شيعة علي. قال تعالى وإن من شيعتي لإبراهيم، شيعة نوح لما ذكر قصة نوح قال وإن من شيعتي لإبراهيم، فالشيعة هم الأنصار، ومن ناصر النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابيا فهذه منقبة له وليست مذمة، فالأولى أن يسموا الرافضة. وسبب هذا الاسم أنهم سألوا زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم، قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر، يريدون منه أن يلعنهما كما يفعلون والعياذ بالله. فأثنى عليهما وقال هما وزيرا جدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، جده من قبل أمه، يعني يرجع نسبه إلى فاطمة رضي الله عنها. قال هما وزيرا جدي، وصدق أبو بكر وعمر هم وزيرا النبي عليه الصلاة والسلام، فرفضوه يعني تبرأوا منه لأنه لم يوافقهم على باطنهم، فسموا الرافضة لرفضهم لزيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم. فالأولى أن يسموا بهذا الاسم الذي يكرهون الرافضة، فهو ينطبق عليهم لأنهم رفضوا الحق، لما قال لهم الحق في هذه المسألة رفضوا زيدا وما قال، فهم رفضوا الحق فسموا رافضة. قالوا يتبرون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت في قول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة. معروف طريقة الروافض والنواصب، هذه تقدم الكلام فيها. ثم انتقل إلى مسألة مهمة ومسألة كبيرة، وهي ما شجر بين الصحابة، يعني ما حصل من وقعة الجمل بين علي رضي الله عنه وبين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، لكن الزبير ترك القتال وانصرف لما ذكره علي رضي الله عنه أنه يقاتله، ذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقاتله وأنت له ظالم، فلما أخبره علي بقول النبي صلى الله عليه وسلم تذكر، كان نسيه، فترك القتال وانصرف. فتبعه ابن جرموز الخارجي عليه من الله ما يستحق فقتله، لأن نزل بوادي قال وادي السباع يصلي رضي الله عنه، وكان هذا يلاحقه من حيث لا يشعر، فلما سجد انقض عليه وقتله، لأنهم خوارج يكفرون الصحابة ويتتبع، قتلوا الزبير وعلي رضي الله عنه وحاولوا يقتلوا معاوية لكن سلم، وأرادوا قتل عمرو بن العاص فقتلوا خارجة كما هو معروف في السيرة. فهذه المسألة وهي ما حصل في الجمل وصفين بين علي رضي الله عنه ومعاوية، هذه مسائل كبار وحصل معارك كبيرة وقتل من الصحابة والتابعين خلق عظيم، قيل أنه قتل في صفين قرابة 30,000 من المسلمين الصفين من هؤلاء وهؤلاء، هذه فتن كبيرة حصلت. لكن ما هو موقفنا من هذه الفتن وهذا القتال وما شجر؟ المؤلف رحمه الله يقولون إنه من أحسن ما قيل في هذه المسألة، من أحسن ما قيل وكلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، فينبغي طالب العلم أن يستحضره وأن يقرأه مرارا ليتفهمه حتى لا تزل به القدم. الإنسان إذا قرأ في السيرة، إذا قرأ في كتب التاريخ، ربما أنه يعني يجد حقد على الصحابة ويضلل ويشنع كيف يتقاتلون على الحكم على الخلافة، وهذا يقتل وهذا يقتل، عائشة معهم على الجمل وعلي يقاتل عائشة والزبير وطلحة كلهم من البشرين بالجنة، علي خليفة راشد والزبير وطلحة من البشرين من العشرة المبشرين، وعائشة رضي الله عنها أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقاتلون وجها لوجه بالسيوف، يراق الدماء، قتل فيها طلحة رضي الله عنه، قتل خلق عظيم من المسلمين، كيف يتقاتلون على الحكم وعلى الخلافة وكذا؟ فاللي ما عنده خبرة يقع في نفسه شيء من يعني الحقد على الصحابة أو التضليل أو التشنيع أو نحو ذلك، وأن هذه راقة الدماء وأنها أكبر الذنوب بعد الشرك بالله. لكن إذا قرأ كلام أهل العلم فإنه يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه الفتن الكبار حتى لا يقع في نفسه شيء من البغض للصحابة فيهلك، لأن الأمر خطير كما تقدم. فيقول ويمسكون، هذا أول شيء، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني ما ينصب نفسه حكما يقول والله هذا أصاب، هذا أخطأ، هذا ليش كذا، وهذا قاتل على الملك، وهذا كذا وهذا كذا، لا، لا تنصب نفسك حكما بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنك لا شيء بالنسبة لهم، فكيف تحكم بينهم وأنت لا شيء، ولم تحضر ولا تعرف ما هي الأسباب ولم تعايش الموقف، فأنت من أبعد الناس عنه، فما لك وله، وليس بك حاجة أن تحكم، ما حد حكمك، قضية وقعت وانتهت وطويت صفحات ولا حاجة للخوض فيها. سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني عن ما حصل، من المصيب، من المقتل كذا، فماذا قال؟ شوف العقل والإيمان، قال تلك دماء برأ الله منها سيوفنا أو نزه الله منها سيوفنا فلنزه منها ألسنتنا، يقول يعني عافانا الله منها، يعني حصلت قبل أن نولد فكفانا الله تلك الفتنة، ما خضنا فيها بسيوفنا، فما الذي يجعلنا نخوض فيها بألسنتنا؟ وقد يكون الخوض باللسان في بعض الأحيان أشد من الخوض بالسيف، من خاض بسيف متأولا أهون حالا ممن خاض بلسانه حاقدا على الصحابة ومتهما لهم. فهذا أمر خطير، مدام الله عافاك منها ولم تحضرها فنزه لسانك واسلم، والسلامة لا يعدلها شيء. فأول وصية يقول يمسكون عما شجر بين الصحابة، ما يخوض ويقول هذا كذا وهذا يريد الملك ومعاوية كان ظالم لعلي وفعل وفعل وهذا وكذا وعائشة خرجت وفعلت وكذا يمسك. ثم ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، صح ولا لا؟ صحيح، تاريخ ما له سند، ودخل فيه المغربون والرافضة وهم من أكثر الطوائف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فصاروا يكذبون اللي يبغضون علي يكذبون يقولون فعل وفعل وفعل مو صحيح، واللي يبغضون معاوية وهم من أصحاب علي من ضعاف الإيمان وليس من الصحابة يذكرون قصص وحوادث عن معاوية يكذبون عليه، فمن قرأها حقد على معاوية ومن قرأ العكس حقد على علي رضي الله عنه. فإذا كل عاقل يعلم بالضرورة أن التاريخ فيه زيادة ونقص، هذا معروف ولا أحد يشك في هذا، يعني ما حفظ إلا القرآن والسنة الصحيحة الثابتة بالأسانيد الصحيحة، أما ما ليس له سند فلا يمكن أن يأتي بالضبط. وشوف واقع الناس الآن، إذا سمعت قصة تسمعها مثلا في هذا البلد أنه كذا وكذا وكذا ومن تروح البلد الثاني تسمع نفس القصة، هل تتطابق مع الأولى ولا لا؟ ما تطابق، فيها زيادة ونقص وخلط وكذب وكذا، كله يزيد وينقص حسب هواه، فتجد أن القصة تشوهت وتغيرت إذا انتقلت ما بين 3 4 5، كلما طال السند كلما كثر الخلط والزيادة والنقص، فهذه طبيعة البشر. إذا العاقل يجزم وهو يقرأ التاريخ إذا ورد إذا مرت أشياء غير لائقة بالصحابة يقول هذه كذب، ولا يجوز له أن يعتقدها وهي تخالف يعني ما يظن بالصحابة رضي الله عنهم. إذا نقول منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، يعني ليس بكذب له أصل، لكن الأصل قد يكون يسيرا جدا ولكن المغرض كبر هذا الخطأ وفخمه حتى يكره في من فعله. وغير عن وجه الصحيح منه هم يقول ما قد زيد منها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائر. يعني ما صح من الخلاف والقتال، لأن أصله صحيح ولا شك فيه ولا يمكن أن ينكر، لكن يقولون ما صح فهم مجتهدون، إما مصيب أو مخطئ، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه مغفور له، يعني لو قتال فتنة وليس قتال على الملك وقتال ظلم وعدوان، وإنما قتال تأويل، هؤلاء يطالبون بدم عثمان وهو معاوية يقول أنا ولي عثمان لأنه من أقرب الناس إليه طالب بدم عثمان، وعلي رضي الله عنه يرى أنه لا يستطيع أن يأخذ بدم عثمان لأن الذين قتلوه جماعة، وقال أنهم قرابة 30,000 الذي جاءوا من مصر وأحاطوا ببيت عثمان رضي الله عنه وحاصروا حتى قتلوه، فعلي رضي الله عنه يرى أنه لا يستطيع أن يقتص من قتلة عثمان، وإن كان الذي قتله عدد معين لكن لهم أتباع، فلو أراد أن يأخذ هؤلاء 5 و6 و7 الذين قتلوه لا قام 30,000 دافعون عنه، وعلي رضي الله عنه لم تجتمع عليه الكلمة فلا يستطيع أن يقاتل 30,000، فأراد معاوية رضي الله عنه أن يبايع من أجل أن تجتمع الكلمة كلمة المسلمين فيكونون كثرة فيستطيعون أن يقاتلوا هؤلاء الظالمون. فإذا هذا رأي علي. معاوية يقول لا، لا بد أن نبدأ بأخذ الثأر والحق لعثمان ثم ذلك نبايع، ويخاف معاوية أنه لو بايع أنه ما يكون له الآن ما يستطيع أن يخرج، لأنه لو بايع علي رضي الله عنه حرم عليه أن ينزع يدا من طاعة وصار من كبار الذنوب ومن فعله يقتل، لكن يقول الآن أنا ما بيعت لعلي، ما في عنقي بيعة، وأنا أشترط أنه يأخذ الثأر لعثمان ثم نبايع. فاختلفوا، فمعاوية رضي الله عنه لم يسلم يبايع عليا لأنه يخشى أن لا يأخذ ثار عثمان بعد ذلك، وعلي رضي الله عنه يرى أنه لا يمكن أن يؤخذ الثار حتى تجتمع الكلمة، فاختلفوا، ثم حصل المغاسلة، علي رضي الله عنه صار يغاسلهم للبيعة فيعبون، ثم خرج من الكوفة إلى صفين بين العراق والشام وتقاتلوا، صار بينهم مراسلات ويدعوهم أياما طويلة ويرسلهم يدعوهم للبيعة والسمع والطاعة وهم يأبون. وأرسل معاوية جماعة قالوا لعلي رضي الله عنه ادفع إلينا قتلة عثمان ونحن نبايعك الآن. فقال علي رضي الله عنه خذوا قتلة عثمان لا أمنعكم أن تأخذوا. فقال هؤلاء الوفد الذين جاءوا من معاوية في صفين قالوا أين قتلة عثمان؟ يقول فقام 30,000 كلهم قد شهر سيفه ويقول نحن الذي قتلنا عثمان. فرجع هؤلاء إلى معاوية ولم يستطيعوا أن يصنعوا شيئا، العدد كثير. فالمهم أنه مع المراسلات جاء بعض المغرضين من قتلة عثمان أنهم لا يريدون أن يتفق المسلمون على إمام، لأنهم لو اتفقوا على إمام سهل عليهم أن يأخذوا بالثار وأن يأخذوه، فكان مصلحتهم أن ينشب القتال. فلما كان بالليل رمى هؤلاء صار فيهم رمات وقتال، فنشب القتال ولم يستطع أحد أن يفصل بينهم. ثم استمر الأمر وتقاتلوا أياما طويلة، قيل أنهم تقاتلوا قرابة 40 يوما وهم يتقاتلون في كل يوم يتقاتلون إلى الليل، وحصل بينهم مقتلة عظيمة، صبر كل فريق للآخر ولم يفر أحد، ويعني استشر الأمر حتى علي رضي الله عنه ندم في آخر الأمر وقال لابن الحسن يا حسن ود أبوك أنه مات قبل هذا 20 سنة، ما ظننت أن الأمر سيصل إلى هذا الحد، يعني ظن أنه إذا قاتلهم يوم يومين ثلاثة ثم ينتصر عليهم ويبايعون انتهى الأمر، ما ظن أن الأمر سيكبر ويصير فيه هذه المقتلة العظيمة والدماء ثم بعد ذلك لا يكون فيه حسن. أنه لما كاد أن ينتصر علي رضي الله عنه رفع فريق معاوية المصاحب إشارة من عمرو بن العاص أنهم يريدون تحكيم القرآن، فعرف علي أنها خطة وأنها خدعة، فقال هذه خدعة من عمرو بن العاص فقاتلوا، فإن القوم ليسوا يعني صادقين في هذا. فأبى الخوارج فقالوا لا يمكن أن نأبى حكم الله، لا يمكن نقاتل المصاحف مرفوعة يعني حكم القرآن، ما نحكم القرآن معناه كفرنا. فأبوا يقاتلوا وعصوا علي رضي الله عنه، فضعف جيش علي فاضطر إلى التوقف والصلح، حصل ما حصل من الصلح والشروط وكذا، ورجع كل غير غالب، رجع علي رضي الله عنه إلى العراق بجيشه، ورجع معاوية إلى الشام، وبقوا مدة حتى مات علي رضي الله عنه، ثم جاء الحسن بعده وكل غير غالب. علي يحكم العراق والحجاز واليمن، ومعاوية يحكم الشام، ولكن الشام كان فيه جيش وكثرة وكانت كلمتهم واحدة، وهذا سبب النصر. ثم بعد ذلك لما مات علي رضي الله عنه الحسن جمع جيشا عظيما، ومعاوية اجتمعت جيوش كأمثال الجبال وتواعدوا للقتال، ثم تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب والحسن صغير معه على المنبر ويقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى يصلح بينه أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن المتقاتلين من المسلمين، والرافضة يكفرونها ويستدلون بعمومات حديث عمر رضي الله عنه ما يقول عليه الصلاة والسلام ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، متفق عليه. قالوا ما دام أنهم تقاتلوا فهم إيش؟ فهم كفار. شف أعوذ بالله يعني الخذلان وعدم الفقه، ما داموا تقاتلوا فهم كفار فكفروهم، إلا من ترك القتال كابن عمر وسعد بن وقاص ومحمد بن مسلمة وأمثال هؤلاء، وهم عدد قليل اعتزلوا الفتنة وتركوا القتال لأنه لم يتضح لهم الأمر، ورأوا أنها فتنة فاعتزلوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد للمتقاتلين بأنهم مسلمين. والحديث هو البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه. إذن هذا الواجب على المسلم أن يكف عن الكلام وأن لا يقول فلان فعل وفلان فعل وفلان كذا وفلان كذا. وإذا قرأ شيئا فيه تشنيع وفيه أشياء سيئة وعن تنسب إلى علي أو معاوية وكذا فليقول هذه كذب ولا يعتقدها. وإذا أو أنه غيرت لها أصل يعني قليل وخطأ يسير لكن كبر وزيد فيه ثم ما ثبت فهم مجتهدون. يقول علي رضي الله عنه مجتهد يرى أنه كذا ومعاوية مجتهد يرى كذا وتقاتلوا قتال تأويل وليس قتال فتنة يعني قتال عمد وللملك وظلم وعدوان وإنما قتال اجتهاد وتأويل. ثم قال والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم والصغائر. هذا صحيح يعني الزلات الفردية الشخصية قد تقع مثل ما وقع من ماعز رضي الله عنه الزنا وذاك اللي اسمه حمار شرب الخمر كان يجلد أكثر من مرة وحاطم أبي بلتعة حصل منه ما حصل وغيره من الصحابة حصل منه يعني تحصل منهم الهفوات وبعض الزلات هذا طبيعة البشر. ولكن من حصل منه شيء قال بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. هذا صحيح. هل الصحابي معصوم؟ لا. لكن الأخطاء هذه نادرة ويسيرة والغالب أنه يتوب منها. قال ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر كما حصل لحاطب رضي الله عنه. قال حتى إنهم يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. إذا كان نصف المد أفضل من جبل أحد ذهب فلا شك أن هذا سيكفر ذنوبا لا يعلمها إلا الله. قال وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. إذن يجب علينا أن نتمسك بهذه النصوص الراسخة الصحيحة التي هي كالجبال في حب الصحابة وتعظيمهم والثناء عليهم واعتقاد أنهم خير الأمم وخير القرون وأن هذه الفتن وهذه التأويلات أنها لا تؤثر عليهم ولا تذهب فضلهم لأن الذي مدحهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى في كتابه وهو عالم جل وعلا بما يحصل منه. فكيف فإذا لو كان هذا ينقص فضلهم لما أثنى الله عليهم. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. حينما أنزل الله تعالى هذه الآية يعلم سبحانه أنهم سيتقاتلون أنه سيحصل ما حصل ومع ذلك أنزلها جل وعلا يثني عليهم ويمدحهم ويبين مآلهم وأنهم في جنات النعيم. إذن هذا دليل قاطع على أن هذه الهفوات وهذه الزلات أو التأويلات أنها يسيرة وأنها مغمورة في بحار الفضائل وأنها لم تكدره ولم تؤثر فيه. هذا نجزم به يقينا. مثل البحر لو رمي فيه شيء من النجاسات والأشياء القذرة في بحر من نظر إلى هذه قال والله هذه نجسة رمي فيه ميتة واحد تبول في البحر واحد رمى فيه كلبا ميتا وكذا أجل أكيد البحر تنجس. إذا جاء واحد وحكم على البحر أنه نجس لأنه رميت فيه نجاسات الناس يحكمون عليه بأنه مجنون إما أنه مكابر أو أنه مجنون. فالصحابة رضي الله عنهم فضائلهم كالبحر الخضم. فإذا كان في بعض ما يكدره من الزلات والأخطاء اليسيرة فإن نقول صحيح هذه أخطاء ولكن أين تأتي وأن تؤثر في هذا البحر الخضم. هذا هو العدل وهذا هو مقتضى النص والصحيح والعقل. فهذا يعرف الإنسان بعقله أن أشياء النجسة اليسيرة هذه لا يمكن تؤثر في البحر. وكلام المؤلف رحمه الله يدور على هذا يقول ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم من صدر، حتى إنهم يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المدة من أحد إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحد ذنب فيكون قد تاب منه، والصحابة رضي الله عنهم هو حق الناس وأسرع الناس إلى التوبة رضي الله عنهم لما في قلوبهم من الإيمان والخوف من الله. إذا كان قد صدر من أحد ذنب فيكون قد تاب منه، وإن لم نعلم بتوبته قد يتوب بينه وبين الله، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم حق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. هذا كلام عظيم واضح. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، يعني الخطأ المحض الذنب الصريح هذا قليل، هذا ماعز زنى ثم تاب وجاء يطهر، الغامدية زنت وجاءت تابت وتطهر، وهذا الرجل شرب الخمر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم فسبه رجل لعنه قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وهذا حاطب قال وما أدراك أنه شاهد بدرا وكذا، وأبو لبابة لما أخبر اليهود أنهم نزلوا قال بيدي كذا، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، فرجع نادما تائبا وربط نفسه بسارية في المسجد وأقسم بالله ألا يحله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام أظن ثلاثة أيام حتى تاب الله عليه ثم حله النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا زلات بشرية، ولكن سرعان ما يتوبون توبة عظيمة حتى يجود الواحد بنفسه كماعز الغامدية لله تعالى، فكيف يساء الظن بهم بعد ذلك. قال ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، نزر مغمور في جنب فضائل القوم حاسن من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، يعني ما ينظر إلى الأخطاء فقط إنما ينظر نظرة واسعة، ينظر للمحاسن والمساوئ إن وجدت، فهذا هو النظر بالعلم والبصيرة بخلاف الجاهل أو المغرض. الجاهل ينظر إلى المساوئ لجهله، والمغرض ينظر لحقده فإن ينصب نظره على الأخطاء. وهذا ليس خاصا بالصحابة، هذا تجد حتى في أحد الناس، بعض الناس إذا أخطأ عالم أشن عليه وكتب في الإنترنت أنه فعل وقال وكذا وكذا، مع أن خطأه عن اجتهاد وصحيح أنه لم يوفق للصواب، لكن ما يستحق التشنيع والاتهام بسوء القصد وأنه متساهل وأنه يفتح باب فتنة وكذا. لكن يستر من إما جاهل عنده حماس لكن عنده جهل ضيق أفق، أو من مغرض متقصد يريد تشويه سمعة هذا الرجل فيكتب ما يكتب، لكن لو كان عنده علم عدل لا عامله بما يقتضيه الحال، وقال والله فلان يمدحه ويثني عليه بما فيه من خير واجتهد في هذه المسألة ولكن لم يوفق للصواب، والصواب كذا وكذا، بأدب وحسن لفظ وحفظ للحق وبيان للصواب بالدليل. هذا هو المطلوب، هذا الذي لا يزال بين أهل العلم قديما وحديثا، الإنصاف والعذر الاعتذار وحسن النقاش وإيراد الدليل بدون يعني طعن وبدون تشهير. وتجد أنه ما يشهر إلا صغار طلبة العلم، هذا واضح. إذا جبت دخلت الإنترنت وجدت المعارك بين طلبة العلم تجد أنهم تحت 40 أو 30 وكذا غالبا، أنه صغار سن وحديث عهد بالعلم وليس عندهم يعني خبرة في الحياة، يجد كل واحد يكيل التهم بالثاني. وإذا نظرت لهم من أهل السنة والجماعة ولا نظرت لهم من يتحرى العلم والدليل والخير، وهذا يحصل في كثير من البلدان، يدفع الهوى من جهة وقلة العلم من جهة وضيق الأفق من جهة والحسد من جهة، فهذا حرام. يجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يعدل، إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فهذا الواجب على المؤمن أن يعدل. فإذا هضمت شخصا له حق فأنت آثم وستسأل عند الله جل وعلا، كما أنك لا ترضى أن يهضمك شخص وأنت لا تستحق تلك الهضيمة، هذا حرام. واحد هضمك وأنت لا تستحق فإنك ستجد مرارة في حلقك وحسرة في نفسك، وربما أنك تدعو على هذا الذي ظلمك. فكذلك لحوم العلماء مسمومة، وعلى أخوك المسلم له حق عليك، فالواجب هو العدل. وانظر إلى ردود ابن باز رحمه الله، إذا رد على أحد، على الألباني له رد على الألباني بعض المسائل وكذا، تجد على القرضاوي في بعض الأحيان تجد العبارة اللطيفة المحترمة، ويثني ويقدر، والشيخ ما يقول للشيخ فلان وجزاه الله خير ووفقه الله وقد اجتهد في المسألة لكن الصواب وكذا وكذا بالدليل، فسبحان الله يكون هذا الرد عليه له عليه نور فيه وقار وجمال فيقبل ويسمعه ذاك فلا يتأثر. يمكن يكون في أثناء الرد مدح للمخطئ فيرتاح، يقول الله جزاه الله خير، لو ما يجيه من إلا هالمدائح الذي التي في خلال الرد لكفت، فلا يجد يعني حرجا وعداوة وحقد على من رد، مع أنه خطأه لكنه بأدب وبالدليل، فيقرأ رده ويقول جزاه الله خير، هذا هو الحق. ربما يرجع إذا قرأ هذا الكلام الجميل، ربما يرجع. لكن لو بدأ وقال والله هذا الضال المضل كذا كذا وكلمات سيئة، هذاك على طول انغلق عقله وحقد، ولو يرى الحق الشمس ما يمكن أن يقبله، ويرد ردا ثاني يشنع وتزداد الردود فيحصل فيها تشويه للعلماء ويسقطون من عين العامة، ويكون في فتح باب للطعن في العلماء، يتجرأ العامة على العلماء، وهذا لا شك أنه أمر خطير. الواجب هو العدل، وإذا كان الإنسان من أهل العلم وعنده قدرة على الرد أن يرد بأدب، يعرف يسمى أدب الحوار وأدب المناظرة، يعطي كل ذي حق الحق. وهو شيخ الإسلام رحمه الله مشهور بهذا، تقرأ له في الفتاوى يرد على الجهمية على المعتزلة على الأشاعرة ولا يجرح، مع أنه أهل البدع ما يجرح، ما يعرف التجريح إلا في الرافضة، يقول هم شر الطوائف، ليس لهم عقل ولا نقل صحيح، لأنهم يستحقون هذا. لكن تجدوا في الفتاوى يرد على مختلف الطوائف بكل أدب وعبارة جميلة فصيحة بالعلم والدليل، ولا يجرح، ما يعرف له تجريح رحمه الله، وهذا من تمام علمه وعقله وعدله رحمه الله. يقول وما من النصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي خير الأمم وأكرمها على الله. ونقف على قوله من أصول أهل السنة التصديق إلى آخره. نسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا حبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من التابعين لهم بإحسان. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.